الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية، وهي هل اشتراط وصف الصحة في المبيع يوجب ثبوت خيار تخلف الشرط فيكون الشرط تأسيسيا، أو أنه لا يوجب ذلك بل لا يثبت إلا خيار العيب فيكون الشرط تأكيديا؟ أفاد المصنف فيما سبق بأنه تأكيدي وليس تأسيسيا، فلا يثبت إلا خيار العيب، وهذا قلنا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ولم يشر له المصنف، ما ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث الصفحة 79، وهو أن هذا الشرط تأكيدي وليس تأسيسي وليس تأكيديا، فيثبت بالتالي خياران: خيار العيب وخيار تخلف الشرط. ويمكن أن يستدل لذلك بهذا الدليل، وهو وجود المقتضي لثبوت خيارين وفقدان المانع. أما المقتضي فهو الشرط، والأصل في الشروط أن تكون تأسيسية لا تأكيدية. إذن فالمقتضي موجود وهو أصل الاشتراط، فيثبت عند التخلف خيار تخلف الشرط، فيشمل الشرط عموم المؤمنون عنده شروطه. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو إما اللغوية أو رواية يونس. أما اللغوية كما إذا قيل بأنه لا أثر لخيار الشرط في المقام، فجوابه بأن هناك أثرا لخيار الشرط، وهو أنه لو تصرف المشتري في المبيع المعيب لم يسقط خياره بل يبقى له الخيار في الفسخ، وهذا بخلاف خيار العيب، حيث إنه في خيار العيب إذا تصرف المشتري في المبيع فله الأرش وليس له الفسخ بعد التصرف. فهذه هي الثمرة من اشتراط الخيار، حتى يبقى للمشتري الخيار ولو بعد التصرف، فلا لغوية إذن من الشرط. وأما بالنسبة لرواية يونس التي دلت على أن الشرط لا يفيد إلا التأكيد كما قربنا دلالتها بالأمس، فيلاحظ عليها أولا ضعيفة السند حيث لم يثبت لا أهم من وثاقة سلمنا ببطانيكم حيث لم يثبت أن الرواية عن أحد المعصومين عليهم السلام على وثانيا على فرض التسليم بأن الرواية تامة سندا فلا تتم دلالة وذلك لأنه لا تعتبر السيبوبة من العيوب كما قال بعض الأعاظم وصرح بذلك سيدنا الخوئي وصرح بذلك حتى اليزدي نفسه بأن الثيبوبة ما تعتبر عيب في الفتاة أو الجارية مضافا إلى أنه لا يحرز أن وصف العذورية كان شرطا لاحتمال أن المشتري قد اشترى الجارية ظانا أو مطمئنا بأنها كانت بكر لأنه قال في رجل اشترى جارية على أنها عذراء يعني عالق أو ضال أو مطمئن أو على الأصالة باني على أنها عذراء ولا دلالة في هذه العبارة على الاشتراء لكي يثبت عند التخلف خيار تخلف الشارع إذن الأمر الأول أنها لا دلالة فيها لأن وصف العذورية والثيبوبة وصف الثيبوبة لا يعتبر عيبان وصف الثيبوبة شيخ العقيل وصف الثيبوبة صح أن وصف الثيبوبة لا يعتبر عيبان كما صرح اليزدي وسيدنا الخوئي ثانيا على فرض التسليم بأنه يعتبر عيب مع ذلك لا دلالة في الرواية على ملاحظة البكارة على أنها شر بل لعل المشتري اشترى بانيا على أن الجارية بكر إما علما أو ظنا أو بالأصل إلى غير ذلك ولم تصرح الرواية بأنه اشترى قالت على أنها وهو
بأن الإمام عندما قال لهم فضل القيمة لم ينفي وجود خيار آخر ممكن
يعني هذا خلاف الظاهر يعني الإمام قال يعني كأنه في مقام التعيين في رجل اشترى جارية على أنه عرف لم يجد عذراء الإمام عين قال يرد عليه فضل القيمة يعني أرش ما قال خيار أو أرش فمعناه أن التصرف خلاص ما في مشكلة طبعاً ما ننظر مصلحة هذه المصلحة خلاص نحن نلتزم بها بحسب الظاهر أنه بعد متعين هذه المصلحة بكل الموارد لا تحمل الرواية على أنه لعل هنا نجلس ولا كل الروايات تأتي فيها لعل مصلحة مع يونس لعل مصلحة مع فلان وإلى آخر تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة فما الذي بدا لكم ان الشرط تاسيسي او الشرط تاكيدي الان اتضح لك دليل من قال بانه تاسيس ومن قال انه تاكيد تاسيس يعني مع اليزدي جزاكم الله خير
هناك تقول لأسنوهم كذلك ولم يجد صوت ولم يجد عين
هذا لا يعتبر عيبا لا مشكلة سليم. لكن لماذا الإمام أوجب العرش إذا ما يعتبر عيب؟ الزيبوبة إذا ما يعتبر عيب حفظ خاص بناء على من يقول ها ما لا لا صبحك مولاي كثيرا خاص بناء على من يرى أنه حكم خاص تمام. ولذلك صرح بأن هذا حكم خاص في مورد حتى السيد أخوي صرح بأن هذا حكم خاص. لو أتيت بكلامه السيد أخوي لأريتك أنه صرح بأن هذا حكم خاص بهذا المورد نلتزم به. أن الجارية لو وجدت ثيبان بعد التصرف فيها يلزم دفع الأرش وإن لم يكن هذا عين صرح السيد أخوي بذلك
ولا
شرط. لو كنت أكيدي لا خوب حتى لو كنت أكيد المصنف صرح لا إيه هذا حكم خاص بالجواري حتى لو كنا تأكيد مبنى السيد أخوي واليزدي اليزدي اللي صرح تأسيسي. أما السيد الخوئي يقول بأن أصلاً هو خيار العيب راجع لخيار تخلف الشارع فهو هو هذا مبنى يقول لك أصلاً العيب خيار العيب مثل خيار الغبن وإلى آخر كلها راجع إلى الشارع
فهو يخير بين الأشوال والأبنى.
إيه نعم السيد الخوئي خير
لذلك قال إنه هنا
أحسنتم إيه
ما دخل بالتأسيس والأبنى
إيه أنا كلام إن اليزدي السيد اليزدي هو الذي صرح بأنه تأسيسي ما قلت سيد أخوي قال تأسيسي ما له علاقة سيد أخوي بني قلت من البيت الرأي الثاني ما بنى عليه السيد اليزدي جزء ثلاثة وصفحة 79
لكن اختلاف سيد
أخوي إيه ناقش الرواية فقط ناظر للرواية يعني يقول لا تفيد المصنف بشيء هكذا كلام
إذا أردنا خيار العدل خيار شر الأجل
إيه حكم تعبدي يقول مع ذلك نحن نرجع خيار العيب إلى خيار تخلف الشر ومع ذلك نقول يلزم دفع الأرش تعبدا لأن النصوص دلت على ذلك. الشرع له أن يوسع له أن يضيق كما وسع في بعض موارد البيع ويضيق في بعض مواردها إلى آخر. كيف؟ أصالة العذرية في الجواري ها هذا الأصل ثم إن المصرح به في كلمات جماعة هذا الرأي الأول أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد لا التأسيس. لماذا؟ لأنه تصريح بما يكون الإطلاق منزلا عليه وإنما ترك التصريح به لاعتماد المشتري على أصالة السلامة فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب غير خيار العيب. هذا لا نظير. النظير الأول كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا وهو يعلم فهذا الشرط لا يفيده شيء فيكون تأكيدي لأنه يعلم بإخبار البائع. فإذا علم لو اشترط لن يغير هذا الشيء فالثابت هو خيار الرؤية لو وجده على خلاف الوزن أو الكي يثبت خيار الرؤية كما ذكرنا ذلك في خيار الرؤية والشرط ما يجب ثبوت خيار الشرط بل هو تأكيد إن كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البائع بالكيل. لو اعتمد على إخبار البائع فانكشف الخلاف يثبت خيار الرؤية لو اشترط أيضا يثبت خيار الرؤية. النظير الثاني أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية أو اشترط مثلا بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية كما لو قال اشتريت منك العبد بشرط أنه على وصفه السابق وهو الكاتبية أنه كاتب فإنه في حكم ما لو ترك ذلك لو لم يشترط خلاص العقد نبني على أنه كاتب لأنه اعتمد على الرؤية السابقة فيثبت خيار الرؤية. لو اشترط أيضا لن يثبت إلا خيار الرؤية. حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها. وبالجملة فالخيار في مسألتنا الآن خيار العيب، ولو اشترط، اشترط الصحة أم لم يشترط؟ المؤيد مؤيد مؤيد، ما قلنا دليل، مؤيد مؤيد مولاي. أحسنتم. ما ورد طبعا حتى نكون معكم، المجلس في البحار الجزء 102 وكذلك في بلاد الأخيار الجزء 11 صفحة 16 نسب الرواية للإمام الرضا عليه السلام، لكن لا يعلم ما هو مستنده في ذلك، لأن في التهذيب الطوسي ما نسبها للإمام الرضا، المجلس نفسه في مراءة العقول ما نسبها للإمام الرضا. أنا على ما كيف مجلس الأب مجلس مراءة العقول المجلس الابن الابن ذاك الاب اللي شرح شرح من لا يحضره الفقيه شيخ يعقوب. لا توقعنا في مخالطات. خوف. ويؤيده ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال يرد عليه فضل القيمة. شيخ محمد علي واضح لماذا يرد القيمة، مع أنه ليس عيب بناء على أن من لا يرى عيب. كيف حكم؟ تعبدي. فإن اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد، بعد هذا معناه لا تقول أنه ما لم فقط تكلم على الأرش، لا مولا، يدل على أن الخيار خيار العين. الكلام خيار، لو كان خيار الشارع كان ما يسقط بالتصرف، فبما أنه سقط معناه أن المنظور إليه خيار العيب، وأن الشارع ما أفاد شيئا بل هو تأكيدي. ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف. طبعا السيد الخوئي قال حتى خيار الشرط يسقط بالتصرف، لا مشكلة، لو سلمنا أن الرواية تدل على الشرط بعد خرط هذا مصادرة تصادرت على المطلوب، خب حتى لو سلمنا بالشرط مع ذلك يسقط بالتصرف لدلالة الرواية، فهذه مصادرة من المصنف، أخذها كأنه مفروغ عن أن الخيار الشرط لا يسقط بالتصرف، لكن سيدنا أخوي قال لو سلمنا أن الرواية ناظرة للشرط مع ذلك تدل على السقوط. فلاحظ لا ما عندنا روايات أخرى إجماع مثلا، والسيد أخوي أمر الإجماع سهل عنده، أسهل شيء دعوة الإجماع. لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوقت أو مقدماته. ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك، الشهيد الثاني حكى في المسالك حيث قال ما نصه، قيل أنقل لك عنه إن فائدة في اشتراط الصحة جواز الفسخ وإن تصرف لو ظهر العيب، هذه فائدة الشرط، على ما ضعف ما حكاه في المسالك من ثبوت خيار الاشتراط هنا فلا يسقط الرد بالتصرف. هذا الذي إن قلت قلت إن قلت قلت. ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف، ما فيها دلالة على التصرف، لأن فلم يجدها عذراء لعل لأجل الجواري، لعل لعل هي أخبرت عن نفسها أنها مو أنه وطأها، ما في دلالة على في كلمة فلم يجدها عذراء على التصرف والواقع. ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف من نوع خلاف الظاهر، الظاهر أنه وطأها، هذا معنى لم يجدها يعني بعد الواقع. إن قلت الثانية أو عدم دلالة على اشتراط البكارة، لأن كلمة على أنها ما تدل على الشرطية خلاف الظهر يقول المصنف، أو عدم دلالة على اشتراط البكارة في متن العقد ممنوع، ممنوع يعني خلاف الظهر. المسألة الثانية والكلام فيها في عدة نقاط، النقطة الأولى مقتضى القاعدة عند وجدان المشتري العين معيبة، فما الذي يثبت للمشتري؟ أفاد المصنف بأنه يوجد رأيان الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور من أن مقتضى القاعدة التخيير للمشتري بين الفاسخ إذا أخذ بخيار العين وبين المطالبة بالأرش، فيكون مخيرا بين الأمرين في عرض واحد. لا أن الخيار في رتبة سابقة على الأرش، ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة أدلة أشار لها المصنف. الدليل الأول الإجماع المحصل، حيث ادعى المصنف عدم وجود الخلاف في تخيير المشتري بين الخيار والأرش، حيث قال ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، وظاهره قيام الإجماع على أن التخيير في عرض واحد. والمناقشة واضحة أولا بعدم ثبوت الإجماع، حيث إن الطوسي كما سيأتي في الرأي الثاني ذهب إلى عدم التخيير، وأن الأرش يثبت عند تعذر الرد، فليس هما في عرض واحد. الشيخ الطوسي طبعا متعارضة كلماته في كتاب المبسوط، شيء في النهاية شيء وسيشير المصنف، لكنه الذي ذهب إليه مما يعارض الإجماع هو أن الأرشاء يثبت مع تعذر الراد، يعني ما يمكن الخيار. لا، ولذلك يقول ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب. هذا كلام الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 131، ولا يجوز له الرجوع بأرش العين لأنه لم ييأس من رده، يعني ما دام يمكن رد العين ما يطالب بالأرش، فالأرش عند التعذر. هذا كلام وإلا فإذا الثابت هو الخيار بنظر الطوسي، إذا لم يمكن الرد يثبت الأرش، فليس هما في عرض واحد. وثانيا على فرض التسليم بقيام الإجماع إلا أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة، ولم يشر المصنف لشيء منها، ونحن سنقرب هذا الدليل بهذا التقريب تبعا للسيد اليزدي في الحاشية بذكر التالي. أولا عندنا روايات مستفيضة دلت على أنه إذا وجد المشتري العين معيبة يثبت له الخيار، خيار العين، من قبيل مرسلة جميل بن دراج التي ستأتيك إن شاء الله عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. فهذه الرواية تدل على أن للمشتري خيار العين إذا وجد العين معيبة، هذا أولا. ثانيا، توجد في مقابل هذه الأخبار المستفيضة أخبار أخرى دالة على أنه إذا وجد المشتري العين معيبة يثبت له الأرش. من قبيل صحيحة زرارة أو معتبرة زرارة، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه، يعني البائع ما تبرأ ولا بين البائع، فأحدث المشتري فيه يعني في المبيع بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البائع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعين إلى آخر. وظاهر هذه الصحيحة هو أن الثابت للمشتري دقق عند وجدانه للعين معيبة هو الأرش. الآن نقول الأرش بعد التفرق قبل، الآن نقول الأرش، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هو التخيير، يعني الجمع الأوي. فإن الطائفة الأولى دلت على ثبوت خيار العين والطائفة الثانية دلت على ثبوت الأرش، فالجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي التخيير في عرض واحد، هذا ثالثا. رابعا، إن قلت بأن ما دل على ثبوت الأرش ناظر لفرض التصرف المانع من الرد، فمع تعذر الرد يثبت حينئذ الأرش، فليس الأرش في عرض الرد والأخذ بالخيار. قلت بأن غاية ذلك هو أن مورد هذه الروايات الدالة على ثبوت الأرش عند التعذر هو أنها واردة في فرض التصرف وإحداث الحدث، ولا دلالة فيها على التعيين والحفر، بل تقول أنه مع فرض التعذر الذي هو مورد السؤال يثبت الأرش، ولكن لا تدل على الحافر وأن الأرش متعين، بل هو أحد طرفي التخيير، وبالتالي يثبت الأرش حتى مع عدم التخيير. عجزه. فكما أن العرش يثبت في فرض التعذر، أيضا كذلك يثبت الرد مع عدم التعذر، فيكون الخيار والعرش في عرض واحد. عند إمكان الرد يثبت العرش، عند عدم إمكان الرد لأجل التصرف يتعين فقط العرش. لا أن الأرش منحصر بفرض عدم إمكان الرد، بل الأرش ثابت في فرض الإمكان والتعذر، لكن في فرض التعذر يتعين واضح الآن. ويمكن المناقشة في هذا الدليل يا مولاي شيخ يعقوب بأنه لا توجد رواية دالة على التخيير بين الرد والأرش في عرض واحد، ولا دلالة عرفية على هذا الجمع المزعوم، حيث إن جميع الروايات الدالة على الأرش ناظرة لفرض التعذر والتصرف. وظاهرها أن الأرش خاص بفرض التعذر ولا يثبت مع إمكان الرد. والشاهد على ذلك نفس مرسلة جميل التي تقول إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يعني تصرف فيه رجع بنقصان العيب يعني بالأرش. فظاهرها أن خيار يثبت مع إمكان الرد، والأرش مع فرض التصرف وعدم إمكان الرد. الدليل الثالث مولانا رواية الفقه الرضوي. الدليل الثالث رواية الفقه الرضوي، حيث جاء فيها فإن خرجت سلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه. إن شاء رد وإن شاء أخذه، أو رد عليه بالقيمة إرش العيب بأحد تقريبين. التقريب الأول أن ظاهر الرواية هو تخيير المشتري بين أمور ثلاثة عند وجدانه السلعة معيبة. الخيار الأول له أو الأمر الأول الرد، وهذا هو الخيار. الأمر الثاني الأخذ، يعني يلتزم بالبيع ولا يأخذ بالخيار. الأمر الثالث الأرش، كما هو مقتضى قوله رد عليه بالقيمة أرش العين. فتدل بناء على هذا التقريب على أن الخيار والمطالبة بالأرش في عرض واحد، أمكن الرد أو لم يمكن. التقريب الثاني أن يقال بأن الهمزة في قوله أو رد عليه بالقيمة إرش العين زائدة، فلا توجد هذه الهمزة. إيه؟ وبناء على ذلك فالظاهر من الرواية بالتالي التخيير بين أمرين وليس ثلاثة. الأمر الأول الخيار، والأمر الثاني الأرش، وهذا أنسب من التقريب الأول، فلعل الهمزة زائدة. والنتيجة بناء على هذين التقريبين أن الخيار والأرش في أرض واحدة. لاحظوا الآن الرواية ماذا قالت؟ فالخيار إليه إن شاء رد، هذا الأمر الأول، هذا له خيار أنه يرد يأخذ بالخيار، وإن شاء هذا أمر ثاني، إن شاء أخذه يعني يلتزم بالبيع، أو هذا خيار ثالث رد عليه بالقيمة قرش العين. أما لو قلنا الهمزة زائدة يصير عندنا فقط خيارين، وهما ماذا؟ خياران. فالخيار إليه إن شاء رده هذا خيار، وإن شاء أخذه ورد عليه الآن. إن شاء الله غير واضح. ويناقش المصنف بحسب الظاهر يعني من كلامه أنه لم يثبت أن كتاب الفقه الرضوي للإمام الرضا عليه السلام حتى يعتمد عليه، وقد بحثنا بحثا مفصلا أول المكاتب المحرمة في درسين أو ثلاثة في كتاب الفقه الرضوي، وأنه هل هو كتاب الشرائع لعلي بن بابويه والد الصدوق، هذا قول، أو أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمري، هذا قول، أو أنه كتاب التكليف للشل مغاني، هذا قول بنى عليه من المعاصرين سيدنا السيستاني وقبله السيد حسن الصدر أيضا، هذا قول. فهذا الكتاب لم يثبت أنه كتاب روائي بل هو كتاب فتوائي، فلا يعتمد عليه. واضح الكلام؟ جزاك الله خير. طبق الآن هذا المقدار كقسط من الراحة. ثم الدليل الرابع، مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش في عرض واحد. الأدلة، هذا الرأي الأول، الآن الكلام كله على الرأي الأول. الأدلة بلا خلاف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الآن، ما قال الجمع العرفي بينهم، لكن لاحظ لاحظ مولاي كيف تقتنص من كلماته، ويدل هذا الدليل الثاني على الرد. ها يعني ناظر للطائفة الأولى الدالة على الرد، هذه المقدمة الأولى التي ذكرناها، ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية. إذن يقول في أخبار دالة على الرد، تمام. الآن وأما الأرش ها فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد في عرض واحد، لكن أظن توجد أخبار دالة على الأرش، تمام. مقدمة ثالثة، نجمع بين الطائفتين فتصير النتيجة التخيير. عبارة ناقصة مولاي. مقدمة الرابعة، هذا إن قلت بأنه ما دل على الأرش خاص بصورة التصرف وتعذر الرد فلا يثبت التخيير في عرض واحد، قلت لا مانع وإن كان خاص لكن ليس ناظر للتعيين، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. هذا قلت فيجوز حتى لو كان خاص بصورة التصرف، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة تعذر لتدارك ضرر المشتري فقط، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر. يعني لا أنه ناظر إلى أن الأرش متعين عند تعذر الرد، بل يثبت الأرش حتى مع إمكان الرد. وناقشنا طبعا، وإن لم يصرح المصنف، ناقشنا به ما هو واضح أن الروايات كلها دالة على الاختصاص، بل فيما هو صريح كمرسل الجميل قال إذا يمكن الرد خيار، ما يمكن أرش. بعد كيف تجمع بينهما؟ لا معنى لذلك. ولذلك المصنف سيصرح في الأخير أن ما عندنا دليل إلا الإجماع خلاص. الدليل الثالث شيخ يعقوب، نعم في الفقه الرضوي فإن خرجت السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رده وإن شاء أخذه، أو هذا الخيار الثالث رد عليه بالقيمة إرش العيب. وظاهره كما في الحدائق التخيير بين الرد تمام يعني الخيار وأخذ بتمام الثمن، هذا خيار ثاني له، وأخذ الأرض هذا خيار ثالث، يعني هذا التقريب الأول. الآن التقريب الثاني، ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة أو ويكون واو العطف، فبالتالي لا يوجد إلا تخييران، فيدل على التخيير بين الرد والأرش. خب الدليل الرابع، وأسألك الدعاء قصير جدا. الدليل الرابع الأخبار المطلقة، وحاصله أن الظاهرة من الأخبار الدالة على رد المبيع عند كونه معيبا أنها مطلقة، سواء كان الرد لتمام المبيع أم كان الرد لبعض المبيع، يعني خصوص وصف صحة، كما هو الظاهر من مرسلة مثلا على سبيل المثال جميل، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، وكلمة رده مطلقة تصدق على رد تمام الثوب وتصدق على رد بعض الثوب، يعني وصف صحة. وهذا أولا، إذن فالأخبار مطلقة تدل على رد التمام أو رد البعض. ثانيا، بما أن الروايات دالة بإطلاقها على رد التمام أو البعض تدل بالالتزام على تخيير العرض، وأن الخيار والأرش في عرض واحد، لأنه إذا رد تمام المبيع يعني أخذ بالخيار، إذا رد بعض المبيع يعني أخذ بالأرش. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه تكلف صعب جدا، فإن الظاهر من الرد هو رد تمام المبيع وليس رد بعض، يعني وصف الصحة والمطالبة بالآش. لذلك صرحت مرسلة يونس إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، يعني رد الثوب بكماله وتمامه وليس رد وصف الصحة، بل أيضا صرحت بأن بأنه إذا لم يكن الثوب قائما بعينه يتعين حينئذ الأرش، فالأرش في رتبة متأخرة لأنه في طول في عرض الأخذ بالخيار. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع. قال وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، وما بين كيفية التكلف أشرنا لها الآن. المصنف يناقش وهو صعب جدا الدليل الخامس والأخير غدا، وهو مقتضى القاعدة يقول والحمد لله رب العالمين.